الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، روحي وأرواح العالمين لك الفداء. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا ندرك مهديكم فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفار، البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفاري، سلبتكم بالطف أي نفوس، ألبستكم ذلين مدال أعماري، لا تلد هاشمية علويا، لا تلد هاشمية علويا، بقراري آه طأطأ الرؤوس إن رأس حسين يا إن رفعته فوق القناة الخطايا يا شاعر يقول الراوي لما يقول القائل لما ذكر الشاعر هذه القصيدة قام إليه أحد الحاضرين قال يا شيخ لم نطأطئ الرؤوس وقد رفع الحسين رؤوسنا. قال الآن انتظر انتظر لا تستعجل بالآمر. لا تشق لآل فرن قبورا فابن طه ملقا بلا إقبايا تمد لكم عن الشمس ظلا. ليش يا شاعر؟ فابن طه ملقا بلا إقباري حق ألا تكفنوا علويا بعدما كفنا يا الحسين الذايا يا ري هنا بيت القصيد هتكوا عن نسائكم كل خدرين إن هذه زينب على الأكوار أنا رايح غصبا علي يا خويا حسين أمر ما بدي أنا عتبي على حامل حمية خويا عباس دير العين ليا عباس يردون السبية خويا والناس تتفرى
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا حق آل محمد وشيعتهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. لأجل تعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان وشمولنا هذه الساعة بخفي ألطافه وتوجهاته وعناياته عطروا المجلس بذكر محمد وآل محمد. من جملة القضايا العقائدية المهمة التي ينبغي الالتفات إليها ضمن سلسلة بحوثنا للمجالس الصباحية حول الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، من أهم هذه الأمور هو معرفة الإمام صلوات الله تعالى وسلامه عليه. طبعا هناك مقدمات قبل المعرفة، هذه المقدمات نعبر عنها أو يعبر عنها علماء الكلام بالمؤهلات التي تؤهل الإنسان بمعرفة إمام زمانه. المقدمة الأولى لمعرفة الإمام، وطبعا لما أقول المعرفة لم أقصد المعرفة الباطنية بل هي المعرفة الظاهرية اللي كان حاضر البارحة، تطرقنا لهذا الكلام بالشيء القليل، قلنا أن هناك فرقا بين المعرفة الظاهرية والباطنية. المعرفة الظاهرية هي الموجودة عند عامة الخلق، أما المعرفة الباطنية لا يعلمها إلا الله ومحمد وآل محمد. المقدمة الأولى إذن من مقدمات معرفة الإمام والاعتقاد بوجود إمام مخلص منجي منقذ عبر ما شئت لهذه الأمة، المقدمة الأولى هي حب الإمام. النبي صلى الله عليه وآله يقول أحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي. الحب من المقدمات لمعرفة الإمام، لأن الإنسان إذا أحب شيئا بحث عنه. ولهذا تشوف علماء العرفان يقسمون الحب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الحب الظاهري، الحب الظاهري أن زيد من الناس يحب كل الناس، أنك تحب كل الناس، لأن أنت بالتالي ماكو داعي أن تكره أحد غيرك. يعني أحيانا بعض الناس يقول لك والله أنا أحب أمي وأبوي وأخوتي وأصدقائي وأقاربي وبقية الناس أكرههم، هذا ما موجود، صح ولا لا؟ الموجود أنك تحب كل الناس. ليش؟ لأن أنت ما جاي تشوف أذية من أحد، فماكو داعي لأن تكرهه. هذا الحب العام، الحب الظاهري. القسم الثاني من أقسام الحب هو الحب العاطفي اللي موجود عند الأب وعند الأم وبين الأقارب وذوي الأرحام. هذا الحب العاطفي، ماكو أم الآن تكره ابنها، ماكو أب الآن يكره ابنه، ولذلك يعبر عن هذا الحب الحب العاطفي. القسم الثالث وهو من أهم الأقسام الذي ذكره علماء العرفان، قالوا هو الحب الإلهي، بين قوسين الحب المقدس. هذا موجود عند أولياء الله عز وجل. لماذا تحب الإمام الحسين عليه السلام؟ هل هو حب عاطفي؟ أم هو حب عام ظاهري؟ أم هو حب مقدس؟ الجواب بديهي، هو حب إلهي مقدس. لأنه إذا قلنا أن حبنا لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هو حب ظاهري، هذا ما راح يوصلنا إلى نتيجة، ما راح نعتقد بإمامة الإمام سلام الله عليه. إذا قلنا أن حبنا للحسين عليه السلام حبا عاطفيا، هذا أيضا ما راح يوصلنا إلى نتيجة، لأنه لربما يجي يوم من الأيام نكره مثلا سيد الشهداء، لأن هذا فيه مؤدى أيضا. أما الحب الإلهي الحب المقدس، لا، هذا حب ثابت، قسم ثابت في طبيعة الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يبين هذا المعنى في حديثه الشريف، يقول أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. الله عز وجل يغدق عليكم بالنعم، بالمقابل انت شنو تعطي لله عز وجل؟ ان تحبه. زين، هذا اولا. ثانيا واحبوني لحب الله، هذا سلسلة مترابطة بعضها بالبعض الاخر. بعد واحبوا اهل بيتي لحبي، هذا الحب الطاهر الحب المقدس. زين، فإذا المقدمة الأولى لمعرفة الإمام المعصوم والاعتقاد بوجود إمام معصوم يخرج في آخر الزمان المقدمة ما هي؟ حب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لأنه سؤال، زيد من الناس يكره الإمام المعصوم، أكو داعي يروح يبحث عنه؟ ماكو داعي. أنت ليش الآن جاي تبحث عن إمامك؟ لأنك تحبه. لو كنت لم تحب إمامك ما كان أكو داعي أنك تبحث عن إمامك. فإذا المقدمة الأولى من مقدمات معرفة الإمام المعصوم سلام الله عليه هو الحب، وهو القسم الثالث، الحب الإلهي أو الحب المقدس. المقدمة الثانية لمعرفة الإمام هو الاعتقاد بالإمام نفسه، لأنه الإنسان إذا لم يمتلك العقيدة بوجود الإمام المصلح الذي يأتي في آخر الزمان، هذا ما راح يكون عنده دافع أن يروح يبحث ويقرأ ويطالع ويفكر ويسأل ويتعب نفسه ويجهد نفسه ويمضي معظم وقته في طلب الحاجة لإمام زمانه. فيجب أن يكون الإنسان عنده عقيدة بإمام زمانه، هذه العقيدة هي التي تدفعه لأن يبحث عن إمام زمانه. هذان المقدمتان هما من مقدمات معرفة الإمام المعصوم بشكل عام، وهي المعرفة الظاهرية. هذا واحد. اثنين، هل يمكن لأي أحد أن يعرف الإمام حق معرفته أم لا؟ سؤال كثير من الناس يسألون هذا السؤال، هل يمكن لأي أحد أن يعرف الإمام المعصوم حق معرفته؟ لو ما يمكن، هذا طبعا الأمر غير ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وآله حصر هذا الأمر بالله عز وجل وبه وبأهل البيت عليهم السلام. هذه المعرفة الحقيقية، المعرفة الباطنية، المعرفة التي ليس لها حد ولا منتهى. زين. ثالثا، إذا أردت أن تعرف إمام زمانك ينبغي عليك أن تثبت أن إمام زمانك من ولد علي أو من ولد رسول الله ومن ولد علي وفاطمة صلوات الله عليهم. المفروض أنك تثبت، لأنه من ضمن الإشكالات التي طرحها أعداء المذهب، قالوا ما الدليل من أن المخلص أو المنجي أو المصلح أو المنقذ الذي يخرج في آخر الزمان هو من ولد النبي أو من ولد علي وفاطمة؟ هذا إشكال. إشكال ثاني، قالوا أن الإمام لا بد أن يكون من أبوين علويين كما يدعي بعض علماء الزيدية. الآن بعض علماء الزيدية يقولون أن الإمام لا يمكن له أن يكون إماما حتى يكون أبوه إمام وأمه ابنة إمام أو ابنة معصوم، وهذا الكلام طبعا غير صحيح وغير دقيق، لأنهم حتى زيد بن علي بن الحسين أمه مو علوية، أمه أمه، صح ولا لا؟ أمه أمه. ولذلك أنت ليش بعد جاي تطرح هذه الشبهة وتطرحها على نفسك؟ ليش تطرحها علينا؟ يعني هو جاي يبرر موقفه، جاي يبرر اتباع الخاطئ، فيقول لك إذا أنتوا جاي تتبعون إمام، هذا الإمام لابد أن يكون أبوه إماما، طب هذا متحقق في الإمام المنتظر، بعد وأمه ابنة إمام، وهذا غير متحقق، فإذا الإمام صاحب الزمان غير موجود. طب أنتوا إمامكم اللي جاي تتبعوه أمه أمه، مو علوية، مو بنت معصوم. زين، الإجابة على الإشكال الأول، يجب علينا أن نثبت أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ابن رسول الله وابن علي وفاطمة والحسن والحسين، لذكرهم صلوا على محمد وآل محمد. أولا خلي نثبت من خلال القرآن والسنة أن الحسن والحسين عليهما السلام أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا آية المباهلة معروفة، عند الفريقين، والفريق الآخر لما يشرحون أو يفسرون آية المباهلة أثبتوا أن الحسن والحسين عليهما السلام أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله بنص القرآن الكريم، بنص آية المباهلة. هذا واحد ما أريد أخوض فيها وإلا تحتاج إلى وقت. هذا واحد. اثنين، النبي صلى الله عليه وآله بعبارات مختلفة بألفاظ كثيرة أكد مرارا وتكرارا على أن الحسن والحسين أبناء صلوات الله عليهم. يوم من الأيام دخلت عائشة على رسول الله صلى الله عليه وآله فرأته يلاعب الحسن والحسين، فقالت: يا رسول الله، أو تحبهما؟ سؤال لطيف في محله. يا رسول الله، أو تحبهما؟ قال: إنهما ابناي. أكو واحد يكره ابنه؟ أكو واحد ما يحب ابنه؟ إنهما ابناي وأحبهما. بعد: أحب الله من أحبهما وأبغض الله من أبغضهما. إنهما ابناي. وهذا الحديث ورد بطرق غير شيعية. هذا واحد. اثنين، عبد الله بن عباس يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله يخطب خطبة الجمعة بالناس، فدخل الإمام الحسين عليه السلام وهو صبي صغير ابن 3 سنين إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله. سؤال: صلاة الجمعة بحضور الإمام أو النبي واجبة أم غير واجبة؟ واجبة. بغياب الإمام مستحبة. إذا كانت صلاة الجمعة بحضور الإمام أو النبي المعصوم واجبة، هل يمكن لأي أحد أن يقطعها أم لا؟ ما يمكن، لأنها واجبة. الآن أنت صلاة الظهر لما تصليها تقدر تقطعها لأي سبب كان؟ غير ممكن، لأنها واجبة. صلاة الجمعة بحضور النبي صلى الله عليه وآله والخطيب النبي صلى الله عليه وآله، غير ممكن للنبي أن يقطع صلاة الجمعة باعتبارها واجبة بحضوره. لكن بما أنه نبي معصوم مفترض الطاعة له، ولاية على كل شيء، فباستطاعته أن يقطعها لأجل الحسين عليه السلام. لاحظ كيف؟ عبد الله بن عباس يقول: النبي يخطب الجمعة، دخل الحسين عليه السلام وهو ابن 3 سنين. النبي صلى الله عليه وآله قطع الخطبة ونزل من المنبر يتخطى رقاب المسلمين حتى وصل إلى باب المسجد، واحتضن الحسين وجاء إلى المنبر وأكمل خطبته وهو يحمل الحسين عليه السلام. الشاهد من هذه القصة، لما أتم خطبته قام بعض الأصحاب قال: يا رسول الله، ما صنعت؟ قال: إنه ابني وأنا أحبه. هذا ابني، خو ما أقدر أنا، ما قلبي ما ينطيني، ما أقدر أصبر على أن أبقى ويبقى الحسين عليه السلام واقفا إلى أن أكمل الخطبة. هذا ابني وأنا أحبه. هذا اثنين. ثلاثة، الحجاج عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين يوم من الأيام أرسل خلف يحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر من علماء الشيعة في الكوفة، أرسل خلفه وكان ناويا على قتله. قال: سمعت أنك صرت زعيما من زعماء العراق. قال: ما أنا زعيم، بل أنا فقيه من فقهاء العراق. أنا فقيه مو زعيم، خلي الزعامة إلكم أنتوا طلاب الدنيا ولأمثالكم. قال: زين، أنا عندي سؤال. إن أجبت أعطيتك 10,000 درهم وإن لم تجب كنت في حل من دمك. شوف هذه الأعذار، يعني إذا تجيبني أعطيك فلوس وإن لم تجبني أنا أقتلك، على أساس أنه دا يبرر القتل مال. حتى بعدين يقول يا حجاج ليش قتلت هذا العالم الفاضل؟ يقولهم والله سألته فلم يجبني، عذر. زين، أنت في حل من دم. زين، قال سل عما بدالك. قال سمعت أنك تدعي بأن الحسن والحسين أبناء رسول الله. قال والله ما ادعيته بنفسي، هذا مو ادعاء من عندي، بل هو في القرآن. قال إياك أن تأتني بآية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. قال لا تجيب لي هذه الآية، جيب لي غير آية تثبت أن الحسن والحسين عليهما السلام أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له يحيى بن يعمر والله إن هذه الآية لحجة بليغة، حجة صريحة ماكو داعي، واضحة آية المباهلة، لكن عندي غيرها. قال هات ما عندك. قال هل مرت عليك هذه الآية ومن ذريته داود وسليمان؟ قال نعم. قال من ذرية من؟ قال من ذرية إبراهيم الخليل. قال زين يا الحجاج أكمل لي هذه الآية. أخذ يكمل و و و إلى أن وصل ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. قال زين عيسى هل عنده أب؟ قال لا. قال زين ليش الله عز وجل دا يقول في القرآن ومن ذريته، يعني من ذرية إبراهيم عيسى؟ زين عيسى جايب على إبراهيم. قال من ذرية أمه، من طرف أمه مريم. قال زين بالله عليك أمريم أقرب من إبراهيم من فاطمة من النبي صلى الله عليه وآله؟ خب هذه بنت بالمباشرة، ومريم من ذرية إبراهيم بغير المباشرة. ثم قال له هل أن عيسى أقرب لإبراهيم من الحسن والحسين للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله؟ فبهت الذي كفر وأعطاه 10,000 درهم. قال والله، شوف كلام الحجاج سبحان الله، والفضل بما شهدت به الأعداء. قال والله إننا لنعلم بها ولكننا نسيناها. ما عدنا شغل بها، شو نسوي؟ ندري أن هذه الآية هي أقرب دليل لكننا نسيناها. دفع إليه 10,000 درهم. فإذا ثبت عندنا أن الحسن والحسين عليهما السلام هم أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. هسه واحد يقول شيخنا شنو دخل الإمام المنتظر بالحسن والحسين؟ أنا راح أقول لك. أولا يرجع نسب الإمام المنتظر المهدي عليه السلام مباشرة إلى الحسن والحسين صلوات الله عليهم، يعني باعتبار أن زوجة الإمام السجاد أم الإمام الباقر ابنة الإمام الحسن المجتبى سلام الله، فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى زوجة الإمام السجاد أم الإمام الباقر، يعني زوجة معصوم ابنة معصوم وأم معصوم، وبالتالي ذرية الإمام الباقر راح يكونون من نسل الحسنين صلوات الله عليهم، من نسل الحسن والحسين بأبيهم وأمي صلوات الله عليهم أجمعين. فالإمام المهدي المنتظر حسني وحسيني، هذا واحد. اثنين، الخوارزمي في كتابه المناقب من علماء أهل السنة يذكر عنده كتاب اسمه المناقب، يذكر فيه مناقب أهل البيت، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن المهدي من ولدي يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما تملأ ظلما وجورا. من ولدي، النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يبين هذه الحقيقة، يريد أن يثبت الجانب الانتمائي للإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وإنه من ولده، هذا واحد. اثنين، المتقي الهندي في كتابه كنز العمال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن المهدي الذي يخرج في آخر الزمان من ولد علي وفاطمة صلوات الله عليهم. ثالثا أحمد بن حنبل في مستدركه هناك أيضا عقد فصلا كاملا في قضية الإمامة وعلامات آخر الزمان وما إلى ذلك. أحمد بن حنبل في مستدركه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المهدي من ولد الحسن والحسين عليهم السلام. الآن ثبت أن الإمام صلوات الله تعالى وسلامه عليه من أولاد النبي بعد، ومن أولاد أمير المؤمنين، ومن أولاد فاطمة، ومن أولاد الحسن والحسين. هذا بالنسبة للجواب على الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني الذي طرحه الزيديون كما أسلفت، قالوا أن الإمام لا بد أن يكون أبوه إمام وأمه ابنته إمام. هسه هذا خب واحد واقعا ما قواح يتعب نفسه بهذا الإشكال، لأنه إشكال واهي ما أنزل الله به من سلطان. خب أنتوا إذا تردون شكلوا على نفسكم، أنتوا كما أسلفت أم زيد أمة مو علوية ولا أم ولا ابنته معصوم. دخل زيد بن علي بن الحسين السجال عليهم السلام على هشام بن عبد الملك، فهشام سأل زيد عليه السلام، قال له: سمعت أنك تطلب الخلافة. ذولا كارثة، ذولا عندهم حب الكرسي وطمع الكرسي كارثة، مستعدين حتى الآن بعض الطواغيت في الدول موجودين مستعد أن يصنع كل شيء في سبيل أن يبقى متسلط على رقاب الناس. وإلا المأمون ماذا صنع بأخيه الأمين؟ هذا مو أخوه ابنه صح ولا لا؟ ماذا صنع بأخيه من أجل السلطة وحب الجاه والمال؟ فقال هشام سأل، قال له: كيف تطمع في الخلافة وأنت ابن أمه؟ أنت ابن أمه شلون تطمع بالخلافة؟ فزيد كان من علماء محمد صلوات الله عليه، وهؤلاء علماء ترى مو عاديين، تشوفه دائما يجيب من القرآن الكريم، وهذا حجة دامغة، حجة بليغة، بعد واحد ما يقدر يناقش غير القرآن، هو حسبنا كتاب الله. خب تفضل، هذا كتاب الله. قال له: إسماعيل ذبيح الله عليه السلام ابن إبراهيم الخليل، أم منه؟ منه أم إسماعيل؟ هاجر أم إسماعيل. قال له: هاجر أمه، ما كانت سيدة ولا ابنة سيد ولا كانت حرة، بل كانت أمه. قال له: والآن الخلق أصلهم لمن يعود؟ يعود إلى إسماعيل الذبيح إلى إبراهيم الخليل. شو هذا فضل. ثم قال له: أن الأمهات لا يقعدن بالرجال. شنو معنى هذه الكلمة؟ معناها أنه حتى لو أمي أمة مو علوية مو بنت معصوم، فهذا ما راح تعقدني عن هدفي، أنا عندي هدف أريد أذهب من أجله. فإن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات. فأنتوا إذا تقولون أن إمام زمانكم أبوه معصوم، نعم أمه أمة، خب هذا زيد عليه السلام، الآن أنتوا جاي تحسبوا إماما عليكم أمه أمة وغير معصومة وليست أيضا ابنته معصوما. الإمام صلوات الله تعالى وسلامه عليه من كراماته بل من فضائله ومناقبه أن تكون أمه رومية غير علوية، يرجع نسبها إلى شمعون وصي عيسى عليه السلام، امرأة طاهرة طيبة أصبحت وعاء لإمام معصوم مفترض الطاعة. ولهذا تشوف مثلا ظهرت قبل زواجها من الإمام العسكري سلام الله عليه، ظهرت عندها كرامات، وبعد زواجها أيضا ظهرت عندها كرامات، وهذا إن دل فإنما يدل على عظمة شأنها وعلو مقامها ومنزلتها عند الله عز وجل. خب هذا طبيعي بديهي باعتبارها أم لإمام معصوم مفترض الطاعة صلوات الله تعالى وسلامه عليه. الإمام المهدي المنتظر، غدا نكمل بحثنا بإذن الله عز وجل، الوقت أدركنا. الإمام المهدي المنتظر عليه السلام عند مصائب كثيرة، ويمر بآلام ويمر بمحن، كما نحن الآن نمر بآلام ونمر بمحن ونمر بمصائب، كذلك الإمام بأبي هو وأمي يمر بآلام ومحن كثيرة وكثيرة، وهو مع ذلك صابر. ولذلك لما تخاطب في الزيارة السلام عليك أيها الصابر المحتسب، صابر الإمام بأبيه وأمه. لكن كل المصائب تهون أمام صاحب الزمان، روحي فداه، كل المصائب تهون حينما يتذكر مصيبة عاشوراء. وطبعا سبحان الله هذه المصيبة أثرت في واقع الأئمة صلوات الله عليهم، كل الأئمة تأثروا بهذه المصيبة كلهم عليهم السلام. أبو حمزة الثمالي في القصة المشهورة المعروفة لما يقول للإمام السجاد يا ابن رسول الله أما أنا لحزنك أن ينقضي، مكافي صار لك 40 عام تبكي على أبيك الحسين، أما أنا لحزنك أن ينقضي، قال يا أبا حمزة هل سمعت أذناك أو رأت عيناك أن لنا امرأة قتلت أو سبيت قبل يوم عاشوراء؟ قال لا والله ما سمعت يا ابن رسول الله. قال إني كلما تذكرت فرار عماتي من خيمة إلى خيمة خنقتني العبرة. يا لله، كلما تذكرت فرار عماتي وأخواتي من خيمة إلى خيمة خنقتني العبرة. نعم، لما قتل المولى أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه جاءت العقيلة زينب ودخلت إلى خيمة الإمام السجاد عليه السلام، قالت عم علي أرى الكون قد تغير، قال عم سندهني على صدرك وارفعي لي طرف الخيمة، أسندته على صدرها ورفعت له طرف الخيمة. لما نظر الإمام عليه السلام قال عم عليكن بالفرار، فهذا رأس أبي على رمح طويل. يا ويلي افترا خوات حسين من خيمة لعد خيمة، يصيح عن وين راح وين ما مش بالعرب شيم. يا ويلك الخيمة لتشب بنار ردا ضربا الهيم، ايما والسجاد جا وسحبه ودمع عليل وجنسال. بعد يقول الراوي قامت زينب روحي فداها، جمعت الأرامل واليتامى. وين يا زينب؟ ذهبت إلى خياب عبد الله، رأت أخاها جثة بلا رأس على رمضاء كربل، تقل الميت يريد يموت تحضار كلها ليما، يهيلون الدموع عليه ويموت
ذات بحضن أمه هل عاد عليها الناس بس حسين ابو اليمه ما تبين عدوانه ومن عند القلب مفطور بعد يا زينب خويا مني موت يلتمون كل اهله وعمام عليه هذا يقبل ابن حره وذاك يطيح ويشمي يا بابا السحسين ابو اليم ابو اليم جاه الشمر يربث بي زينب تنظر الحالة ومن عدها لدمع منثور جلست زينب عند الحسين يا بثلث ونات ونحسين يا ناس ون على الولاد ون على عباس بعد وان تراها تشي بالراس على زينب راحت بين الارجال يا خدر هل كان اعظم خدايا يا بعد يا زينب يا باوني عند الثلث والنات حسبت عدل الثار الأخمات ما لحقت علي زينب يا بمايات علي من ونيت يا زينب قالت ون على الظل يتيمات ون على الراحن يسيرايات ون على خوي اللي قضى ومات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بالحسين الوجيه بجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ولده وبنيه والسبايا من ذراريه فرج عنا وعن إمام زماننا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب اللهم ارزقنا رؤيته والجهاد بين يديه والشهادة تحت لوائه اللهم اجعلنا حال ظهوره في خير منك وعافية واجعله راضيا عنا إخوتي الحاضرون المؤسسون تقبل اللهم أعمالهم اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم يسر ما تعسر من أمورهم يسر لهم مطالبهم بلغهم أمانيهم اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله اللهم اشفي مرضانا ومرضى المؤمنين بمريض كربلاء زين العابدين إلى وجه الله تعالى إلى شرف النبي وآلنا من مات على الهدى والإيمان إلى أرواح العلماء والشهداء موت الحاضرين والمؤسسين من لم يذكرهم ذاكر ووارث من شيعة أمير المؤمنين نهدي إلى الكل والجميع ثواب الفاتحة معطرة بالصلوات